الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد روى الحاكم في مستدركه بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. هذا الحديث فيه بيان صفة الأولياء، وفيه بيان أن أكثرهم لا يعرفون، لا يميزون فيما بين الناس، ثم الرسول عليه السلام وصفهم بهذه الصفات، وهي أنهم أخفياء، أي لا يعرفون بما هم عليه من علو الدرجة عند الله، وذلك لأنهم يخفون أعمالهم الصالحة التي يعملونها زلفى وقربة إلى الله، خوفا من أن يفتنوا، لأن الأولياء يخافون على أنفسهم، يتهمون أنفسهم بالرياء، لو لم يكن فيهم رياء، لكن من شدة الخوف، من شدة مراقبة النفس، يخافون أنه دخل عليهم رياء، ويخافون أيضا من أن يدخلهم العجب والرياء إذا عرفوا بين الناس بما فيهم من الأعمال الحميدة. ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بأنهم إذا حضروا لم يعرفوا، إما لرثاثة هيئتهم، أي مظهرهم من حيث اللباس غير معجب، فقد كان أويس بن عامر القرني رضي الله عنه الذي شهد له الرسول بأنه أفضل التابعين، وكان رضي الله عنه لم يشهد مجلس رسول الله لأنه كان باليمن، ما تمكن من أن يأتي إلى المدينة ليلقى الرسول، ثم جاء بعد أن توفي الرسول إلى المدينة، وكان سيدنا عمر حفظ من رسول الله حديثا في شأن أويس بن عامر، قال له ولمن كان معه في ذلك المجلس: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، إلى أن قال: فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. وفي هذا الحديث تعليم لأمته وحظ وحث أكيد للتواضع، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه له من المنزلة ما يزيد على منزلة أويس بن عامر آلاف المرات، مع ذلك قال له: إذا لقيتم أويس بن عامر فاطلبوا منه الاستغفار. هذا شأن المؤمن، أنه يكون متواضعا ويحسن الظن بالمسلم، يقول: إذا رأى مسلما لعل هذا عند الله أفضل مني، إلى أن يظهر له فيه ما يؤكد حسن ظنه به أو ما يؤكد خلاف ذلك، فإن وجد منه ما يؤكد حسن ظنه زاد تحسين ظن به، وإلا أنزله منزلته التي يستحقها. ثم قسم من الأولياء الله أعطاهم حظا من الشهرة، شهروا بين الناس بالولاية فعرفهم القريب والبعيد، فكثر الانتفاع بهم، وذلك كسيدنا الجنيد بن محمد البغدادي شيخ الصوفية، وكان رضي الله عنه من أهل القرن الثالث الهجري، توفي في أوائل القرن الرابع. ثم أيضا الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي والشيخ أحمد الرفاعي الشافعي رضي الله عنهما، فنال هذان من بين أولياء الله شهرة كبيرة، فكثر الانتفاع بهما كما كثر الانتفاع بالجنيد رضي الله عنه. الخلفاء الأربعة كانوا صوفية، لأن معنى الصوفي من كان عاملا بشريعة الله تبارك وتعالى وخالف هواه، لا يتبع نفسه الهوى في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك، يقتصر على القدر الذي يحفظ صحة جسده من المأكل ومن المشرب والملبس ونحو ذلك، مع بذل الجهد في عبادة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض والإكثار من النوافل. هذا معنى الصوفي، وهذا كان حال أكابر الصحابة الخلفاء الأربعة ومن سواهم. لذلك ألف الحافظ أبو نعيم أحد المشاهير بين المحدثين أصحاب التآليف كتابه حلية الأولياء، فبدأ بصوفية الصحابة، ثم أتبعهم بصوفية التابعين، ثم أتبعهم بصوفية أتباع التابعين إلى صوفية القرن الرابع الهجري. وكان هو أي أبو نعيم توفي بعد انتهاء القرن الرابع، ترجم الصوفية الذين هم من الصدر الأول والذين تبعوهم في القرون التي بعدهم، وذكر أن أناسا تظاهروا بمظهر الصوفية وليس منهم، بل قال إن منهم من هم من أهل عقيدة الحلول، وذلك كما ذكر أبو نعيم. ليس كل من انتسب إلى التصوف في القديم والحديث ذلك الصوفي الذي هو من خيار عباد الله. ثم وجود هؤلاء الذين هم غير متحققين بالتصوف، إنما يتشبهون بالصوفية لمآرب في أنفسهم، وجود هؤلاء فيما بينهم لا ينقص من مرتبة أولئك الصادقين المتحققين في التصوف. فحال الصوفية في ذلك كحال العلماء، العلماء ليس كل واحد منهم تقيا، بل منهم أتقياء ومنهم غير أتقياء. أما اسم الصوفي فلم يكن في الصدر الأول، في القرن الأول لم يكن، لكن المعنى كان موجودا، بل كان قبل ذلك موجودا. سيدنا عيسى عليه السلام تواتر أنه كان بعيدا من التنعم إلى حد كبير، عرف بأنه كان يأكل الشجر ويلبس الشعر، ولم يتخذ مسكنا، بل كان يبيت حيث يدركه المساء، إما في مسجد أو في مكان غير ذلك. الزهد في الدنيا هذه شيمة الصوفية المتحققين، لأن الأنبياء كانوا هكذا. التنعم حلال إن كان بالمال الحلال، لكن تركه أفضل، هكذا كان الأنبياء ثم تبعهم الأولياء على ذلك. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اخشوشنوا وتمعددوا. معنى اخشوشنوا الزموا خشونة العيش، أي لا تتنعموا، هذا معنى اخشوشنوا. وأما قوله وتمعددوا فهو التشبه بمعد بن عدنان أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من أجداد الرسول الذين كانوا على الإسلام، وكان ذا شهامة وملازمة لخشونة العيش. فالصوفية طبقة من طبقات المسلمين، فيهم الصادقون المتحققون، وفيهم المتشبهون بلا تحقق، فلا يحكم على المتحققين فيما يحكم به على غير الصادقين، كما أن العلماء لا يحكم عليهم بالإجمال بحكم واحد، بل يحكم على العلماء العاملين بحكم وعلى غير العاملين بحكم آخر، وهكذا سائر طبقات الناس التجار والفلاحون إلى غير ذلك. أما محاربة الصوفية بصورة إجمالية فهذا جهل بالحقيقة. ثم من أخلاق الصوفية التواضع، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. هذا الحديث حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر في الأماني، وكان لسيدنا أحمد الرفاعي حظ كبير بالتواضع، حتى صار يضرب به المثل بالتواضع، وهكذا مشايخ سلسلة طريقته معروفون بين الصوفية بالتواضع، وهذا حظ كبير. الرسول عليه السلام بين أن أكثر الناس غافلون عن هذا المقام، مقام التواضع. كان سيدنا أحمد الرفاعي في القرن السادس الهجري، توفي في السنة 75 من القرن السادس، فخلف خلفاء كثيرين جدا، فكان خلفاؤه وخلفاء خلفائه زادوا في حياته على 100,000، بلغ عددهم 180,000، وكانت تظهر لهم أحوال غريبة هي الكرامات، هي الكرامات التي يكرم الله بها عباده الأتقياء، كدخول الأفران الحامية. كان أحدهم يدخل الفرن الحامي ينام في جانب، والخباز يخبز في الجانب الآخر لا يتأذى بالنار. كذلك كان منهم من يقيمون حضرة الذكر ويشعلون نارا عظيمة فيدخلون فيها ويمكثون فيها حتى تنطفئ، فلما عرفوا بذلك قال بعض من هو جاهل بأحوالهم: هذه أحوال شيطانية، وعمل رسالة في ذمهم سماها بيان حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية. الأحمدية هم الرفاعية نسبة إلى شيخ الطريقة أحمد الرفاعي، في الماضي كانوا يعرفون بالأحمدية، ثم الآن لا يعرفون إلا بالرفاعية. وليس هذا مستغربا من هؤلاء، لأن هذا الإنسان انتقص سيدنا علي رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فقد سبني. وقال أيضا: من آذى عليا فقد آذاني. روى الحديثين الحاكم في المستدرك وصححهما. هذا الإنسان طعن فيه إلى أن قال: إن القتال الذي هو قاتله ما نفع المسلمين بل ضرهم في دينهم ودنياهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نوه بقتال علي الذي سيحدث بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بقوله: إن منكم من يقاتل على تأويله، أي القرآن، كما قاتلت على تنزيله. هذا تنويه عظيم بالقتال الذي قاتله سيدنا علي، وفيه رد مفحم لهذا الذي قال: إن القتال مع علي ليس بواجب ولا مستحب، لأن هذا القتال فرض. كان القتال الذي قاتله علي وقاتل معه أناس من الصحابة من السابقين الأولين من أهل بدر وأهل أحد ومن أهل بيعة الرضوان، كان هذا القتال فرضا. ثم إن هذا الإنسان خالف قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هو سيدنا علي رضي الله عنه أول من عمل بهذه الآية، لأنه قبله ما حصل قتال بغاة. أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين، وعمر رضي الله عنه قاتل المشركين، وعثمان كذلك، ثم سيدنا علي رضي الله عنه شغل بقتال البغاة، ولولا أن هؤلاء شغلوه كان توجه لفتح بلدان، كما فتح عثمان وعمر قبله بلدانا عديدة، فرضي الله عن الجميع. ثم إن الطريقة إن كانت رفاعية، وإن كانت قادرية، وإن كانت نقشبندية وغير ذلك من طرق أهل الله، فهي سنة حسنة تدخل تحت حديث مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء. لا تدخل في القسم الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء. وقد حصل هذا الأمر، أي سن سنة حسنة مما لم يفعله الرسول ولا نص عليه، حصل من بعض الصحابة ومن جاء بعدهم. فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في تشهد الصلاة الذي تعلمه من رسول الله على الوجه المعروف: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال: وأنا زدت وحده لا شريك له. هذا حديث حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، ما أنكر عليه الصحابة، ما قالوا له: كيف تزيد على الوارد من عند نفسك كلمة لم يقلها الرسول؟ لأنه وجدها موافقة للذي علمهم الرسول، وجدها غير مخالفة فاعتبرها عملا حسنا. وهكذا مشايخ الطريقة أنشأوا هذه الطرق لأنها غير مخالفة للقرآن والحديث، إلى غير ذلك من أمثال السنة الحسنة. ثم إن من كرامات سيدنا أحمد الرفاعي أنه كان يجتمع في زاويته نحو 100,000 نفس في ليلة من السنة يسمونها ليلة المحيا، كان هو يقوم بكفايتهم بالطعام والشراب، وهو لم يكن ابن ملك من الملوك ولا ابن وزير من الوزراء، وإنما كان يقوم بذلك بمدد أمده الله به. وكان في سائر الليالي يكون عنده من الصوفية والواردين من الزوار الذين يأتون للتبرك نحو 20,000 نفس، كل ليلة كان هو يقوم بكفايتهم من الطعام والشراب. وقد عرف بأبي العلمين، أي علم الظاهر وعلم الباطن، وعرف أيضا بشيخ العريجاء لأنه شفى بنتا عرجاء اسمها زينب، وكان فقيها شافعيا محدثا مفسرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.